I'm getting back to my fit heart and knee. قلنا أن من التعارض غير المستقر بالإضافة إلى الحدود والحكومة التقييد والتخصيص بالنسبة إلى المطلق والعام. في الحقيقة والواقع أن هذه الأبحاث في الخاص والعام أو في المطلق والمقيد هي أبحاث تحليلية فنية لمعرفة أنه لماذا يفضل علماء الأصول التخصيص ويخصص به العام ولم يجعله ناسخا، أو لماذا لا يكون الخاص محمولا على الاستحباب ويبقى العام على عمومه. هذه أبحاث تحليلية، وإلا كل العلماء في المدرسة الإمامية وكذلك في المدرسة السنية يحملون الخاص ويقيدون به ويخصصون به العام، والمقيد يقيدون به المطلق ولا يحملونه على النسخ، فإن النسخ محدود كما قلنا يثبت في مرحلة الثبوت والتشريع إذا تيقنا بأن الناسخ جاء بعد دليل المسوق. هذه أبحاث
في المدرسة الإمامية. هناك ثلاثة تقريبات لتخصيص الخاص للعام. التقريب الأول الذي نحن ذكرناه وهو القرينية، هنا الخاص يكون قرينا على المراد من العام. وهناك شيء ثالث غير ظهور العام وغير ظهور الخاص، وهو الظهور المنتزح من كليهما معا. هذا الظهور المنتزح من كليهما معا هو القرينة على المراد من مجموع الدليلين، هذا الذي قلناه. أما هناك من يقول من الأصوليين بتقديم الخاص على العام لكونه مصداقا لتقديم النص على الظاهر أو تقديم الأظهر على الظاهر، فاعتبر أن الخاص نص والعام ظاهر، أو أن الخاص أظهر والعام ظاهر. فبما أن الخاص أظهر أو نص يتقدم على العام فيتصرف العام، ولكن هذا باطل. لماذا؟ لأنه في قولنا لا يجب إكرام أي عالم وأكرم النحوي. هنا أكرم النحوي خاص يعادل لا يجب إكرام أي عالم في العالم النحوي. ففي العالم النحوي الخاص يقول أكرمه، العام يقول لا يجب إكرامه، إكرام أي عالم يعني حتى النحوي. وهنا تعارض، بما أن الأمر أكرم النحوي ظاهر بالوجوب وظاهر بالوجوب وضعا أو بناء على المشهور القائل بأن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق، لو أن الأمر ظاهر في الوجوب ظاهر وضعا أو على الرأي المشهور الذي نحن لم نرتضيه أن الأمر دال على الوجوب بالإطلاق، على كلا الرأيين لا يجب إكرام أي عالم أظهر منه ونص. لا يجب، يعني يقول لا يجب إكرام أي عالم، العام هو الأقوى هو الأظهر، لأن الأمر ظاهر في الوجوب ظهور، بينما هذا نص. لا يجب إكرام أي عالم، لا يجب، يعني يصرح لا يجب، لكن ظاهر في الوجوب. أو دلالة الأمر على الوجوب في أكرم النحو بالإطلاق، إذا هذا نص، مع هذا نقيد العام ونخصص العام. إذا من يقول بأن الخاص يقدم على العام بالأقوائية والأظهرية باطل، هذا المثال بين أيدينا، نرى أن العام هو الأظهر، مع نرى العام هو الأقوى، مع هذا ماذا نخصصه؟ إذا التخصيص ليس لأقوائية الخاص من العام، ولا لأظهرية الخاص من العام، بل حتى إذا كان العام أقوى وأظهر فمع هذا نخصص العام بالمخصص للقرينية، أن العام قرين على المراد، فإنه يتكون من العام والخاص ظهور ثالث. هذا الظهور الثالث هو الحجة الأول. ثانيا، هناك من قال من الأصوليين من ذهب إلى أن تقديم الخاص على العام يكون إذا كان الخاص أقوى وأظهر، أما إذا تبين أن العام هو الأقوى كما في هذا المثال فلا يتقدم الخاص على العام، وإنما نحمل الخاص على الاستحباب، نحمل الخاص على الاستحباب. وهذا أيضا ذهب إليه جماعة منهم الشيخ العصاري وصاحب الكفاية والمحقق العراقي والمحقق الحائري في قوم والسيد البروجردي، مع أن هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن الاستحباب غير موجود لا في العام ولا في الخاص. حينما يقول كل ما إن يتنجس لملاقاة النجاسة، كل ما إن لا يتنجس لملاقاة النجاسة، ثم يقول الماء القليل يتنجس لملاقاة النجاسة، أين الاستحباب؟ استحباب شلون نحمل الخاص على الاستحباب؟ من أين جاء مفهوم الاستحباب؟ أين معنى الاستحباب؟ الاستحباب ما موجود لا في العام ولا الخاص ولا منهما معا، الاستحباب موجود. إذن هذا الكلام أيضا باطل. إذن ليس هناك إلا أن نقول بأن الخاص قرين على المراد من العام، فإنه بعد مجيء الخاص يتكون ظهور ثالث منهما معا هو الحجة وهو التخصيص. طيب الآن نصل إلى التطبيقات. التطبيقات طبعا هذا البحث الذي قلنا أيضا ننبه على أنه هذا البحث بالنسبة إن الآن إذا واحد وجد عام من العلماء أو من المكلفين ما إلى حق يعمل به يقول هذا عام أنا أعمل به إلى أن يأتي المخصص ذات الوقت تخصص، لا، العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص في مضامنه لا يجوز، لا للمجتهد ولا للمكلف، لأنه لا يجوز أن يعمل، لأن نعلم بأن أكثر عمومات الشارع وأكثر إطلاقات الشارع مخصصة ومقيدة. فهذا البحث في من سمع من المحصوم حديث عام ثم جاء بعد سنة سمع من محصوم آخر حديث آخر أخص منه، فهنا يقول المراد الجدي من العام هو التخصيص. أما نحن الآن بالنسبة لنا، هل يجوز لنا أن نعمل بعام وجدناه في الكتب الحديث من دون الفحص عن مخصصه، أو هل يجوز للمجتهد أن يعمل بحديث عام وجده من دون البحث عن مخصصه؟ هذه مسألة أخرى. قد يقال لا يجوز العمل بالعام، كما قلنا لا يجوز حينما نشك في حكم أن نجري البراءة، بل لا بد من الرجوع لمعرفة هل يوجد هناك دليل معتبر على الحكم أو لا. إذا وثقنا بعدم وجود إمارة حينئذ نعمل بالأصح عملي. هنا أيضا نقول إذا وثقنا بعدم وجود مخصص حينئذ نعمل بالعام. إذن هذه المسألة لا تشمل زماننا هذا الذي نحن الآن نعلم بوجود مخصصات، فالعمل بالعام إذا ظفرنا به لوحده من دون البحث عن مخصص ومن دون الوثوق بعدم وجود المخصص لا يجوز. تطبيقات الآن راح نجيب تطبيقات للمطلق والمقيد، لأن نحن ذكرنا المطلق والمقيد، ونجيب جبنا تطبيقات الورود، جبنا تطبيقات الحكومة، أما المطلق والمقيد ما جبنا له، والعام والخاص ما جبنا له. تطبيقات المطلق والمقيد، هنا أول تطبيق للمطلق والمقيد ما ورد في الروايات من الحكم على موضوع مطلق، وهو إذا أفطر الإنسان عمدا في شهر رمضان فقال المولى أعتق رقبة، هاي رواية موجودة، إذا أفطر عمدا في شهر رمضان فقال أعتق رقبة. ورد أيضا دليل مقيد لهذه الرقبة على هذا أعتق رقبة، هذا موضوع أعتق حكم ورقبة موضوع، جاء دليل مقيد للموضوع لا تعتق رقبة كافرة. أعتق رقبة يشمل أي رقبة، لا تعتق رقبة كافرة أخص من الأول، يتعارضان في الرقبة الكافرة. الأول يقول أعتق رقبة تشمل الكافر، الثاني يقول لا تعتق رقبة كافر، لكن الثاني أخص من الأول، لأن الأول يشمل الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة، فهذان الدليلان يتعارضان في مورد الرقبة الكافرة، فالأول يدل على جواز عتقها لأن موضوعها مطلق، والثاني يدل على عدم جواز عتقها لأنه ورد عدم جواز عتق خصوص هذا المورد وهو الرقبة الكافرة، لكن المقيد يكون قرينا على التصرف في العام، أن المراد من العام الرقبة غير الكافرة، فيكون المراد من الدليل المطلق عتق رقبة غير كافرة يرتفع التعارض عرفا صار جمع عرفا. المورد الثاني ما قاله الإمام الصادق: إذا صليت عند الشجرة فلا تلبي حتى تأتي البيداء، حيث الإحرام من مسجد الشجرة للعمرة للعمرة المتمتع بها أو العمرة المفردة أو لحج الإفراد أو لحج القران، لما تحرم من العمرة المفردة من مسجد الشجرة، يعبرون عن مسجد الشجرة بالشجرة، كانت هناك شجرة إلى جنب المسجد كما يقال، أو المنطقة يسمى مسجد الشجرة مثل مسجد سليمان، منطقة كبيرة تسمى بمسجد الشجرة، إذا صليت عند الشجرة فلا تلبي حتى تأتي البيداء، لما تصلي تلبي لا تلبي، كنت تطلع من المسجد شوية تمشي حتى تصل إلى الصحراء هناك لبي خط، هذه لا تلبي سواء كنت راكبا على بغل أو جمل أو سيارة أو ماشيا ليروح مشي. ولكن روي عن الإمام الصادق أيضا أنه قال: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد الماشي، لكن يقول لا تلبي أصلا ماشيا راكبا حتى تصل إلى البيداء، هذا يقول إذا كنت ماشيا لبي من مكانك من المسجد، فالرواية الأولى ناهية عن التلبية من مسجد الشجرة مطلقا سواء كنت راكبا أو ماشيا، الرواية الثانية آمر بالتلبية للماشي من المسجد، فهي مقيدة، هذه مقيدة، إذا كنت ماشيا فلبي من المسجد، فتكون قرينة على حمل الأولى الناهية عن التلبية في المسجد على غير الماشي، أما الماشي يلبي في المسجد وهو الراكب، الراكب يلبي إذا وصل البيداء، أما الماشي يلبي من المسجد، إذن لا تعارض بينهما إطلاق وتخييف. المثال الثالث روي عن الإمام الرضا أنه قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، المحرم يلبس خاتم لا بأس. ثم روي عن الإمام الرضا أيضا، روي عن الإمام الصادق قبل الإمام الرضا، هي رواية عن الإمام الرضا أنه لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، يعني لبس الخاتم قد يكون للسنة وقد يكون للزينة لا بأس بلبس الخاتم، لكن روي عن الإمام الصادق القيد متقدم لا يلبسه للزينة، للزينة لا يلبسه، الرواية الأولى مطلقة التي عن الإمام الرضا سواء كان لبس الخاتم للزينة أو للسنة، الثانية ناهية عن لبسه مقيدة بما كان للزينة، زينة لا تلبسه، حينئذ يتعارضان في لبس الخاتم للزينة، الأولى تقول لا بأس البسه، الثانية تقول لا تلبس للزينة، يتعارضان، لكن بما أن الثانية التي تقول لا تلبس للزينة أخص من يعني أضيق من المطلق، حينئذ نقيد المطلق نقول المراد من ما يحصل منهما معا وهو لبس الخاتم للسنة يجوز، لبسه للزينة لا يجوز، الذي يظهر منهما معا فينتفي التعارض عرفا. قال السيد الخوئي: استدل القائل بجواز تأخير الإحرام اختيارا من الجحفة، اختيارا إلى الجحفة، عندنا ميقات ذو الحليفة، هذا مسجد الشجر اللي يطلع من المدينة أول ميقات له ذو الحليفة مسجد الشجر، ثم لما يمشي بالطريق أكو ميقات آخر يسموه الجحفة، فالذي يأتي على طريق المدينة من أين يحرم؟ من الميقات الأول وهو مسجد الشجرة، أو من الميقات الذي بعده 150 متر 150 كيلو متر وهو الجحفة. هنا السيد هو يقول استدل القائل بجواز تأخير الإحرام اختيارا إلى الجحفة لمن جاء عن طريق المدينة ومسجد الشجرة، يعني يأخر الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة 150 كيلو متر، يأخر يمر على مسجد الشجرة لا يحرم منه اختيارا، يروح يحرم من الميقات الذي بعده ب 150 كيلو متر. يقول استدل القائل بجواز تأخير الإحرام اختيارا إلى الجحفة، يعني يؤخره من ذو الحليفة إلى الجحفة ببعض المطلقات، مطلقات عندنا القابلة للتقييد بصورتي العجز والمرض، أنه هذا الذي يؤخر الإحرام اختيارا من مسجد الشجرة إلى الجحفة هذا المريض هذا العاجز، مو كل واحد. فيقول استدلوا بالمطلقة اختيارا، يعني وإن لم يكن مريض وإن لم يكن عاجزا يؤخره من مسجد الشجرة إلى الجحفة، لكن يقول هذا المطلق أكو إلى مقيدات أن الذي يؤخر ليس كل أحد وإنما المريض والعاجز، كصحيحة علي بن جعفر قال وأهل المدينة من ذو الحليفة، يعني مسجد الشجرة من ذو الحليفة والجحفة وهي نص في التخيير، هذا المطلق نص في التخيير، أهل المدينة يعني مطلقا سواء كانوا مرضى أو عجزة أو غير مرضى وغير عجزة من ذو الحليفة والجحفة وهي نص في التخيير وجواز الإحرام من الموضعين ولكنها لا تزيد على الإطلاق، هي مطلقة فيقيد بما دل على اختصاص الجواز من الجحفة للمريض والمعذور ونحوها، صحيحة معاوية بن عمار. إذا صار تقييد، هذا مثال للتقييد. المثال الخامس ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر أنه قال لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة خصال، الأكل والشرب أي واحد، أي رواية مرة تقول أربع خصال الأكل والشرب سوى تثنية، مرة تقول ثلاثة خصال الأكل والشرب عبارة عن واحد، هاي ثلاثة خصال الأكل والشرب والنساء اثنية والالتماس في الماء، هذه كما ترى مطلقة لكل صائم لا يضر الصائم ما صنع. هسه هذا الصائم سواء كان إذا ما شرب الطعام يضر بالصوم، إذا ما شرب الشراب يضر بالصوم، وكذا ما شرب النساء يعني واقع يضر بالصوم، ما اجتنب الالتماس يضر بالصوم، ما اجتنب هذه الأمور عمدا أو سهوا مطلقة مطلقة، إذا سهى فأكل ضره الصوم، إذا يعلن برمضان فأكل يضره الصوم، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع، فهي تعم العامد العارم برمضان والناسي الساهي لرمضان، فإذا أكل أو شرب يضره الصوم، العامد يضره الصوم الذي يعلم برمضان والناسي يضره الصوم الذي يعلم برمضان، إلا أنه ورد أن الناسي للصوم إذا استعمل الأكل والشرب فلا يضر بصومه، هذا قيد. إذن تلك الرواية الصحيحة عن الإمام الباقر نحملها على من كان عالما بأنه في رمضان وأكل أو شرب أو جامع أو ارتمس، لأنه ورد أن الناس للصوم إذا استعمل الأكل والشرب فلا يضر بصومه، فهو قيد لهذا الحكم المطلق، فنفهم أن عدم اجتناب الطعام إذا كان عمدا فهو يضر بالصوم، أما إذا كان سهوا فلا يضر بالصوم، وقد دل على حكم المقيد صحيح الحلبي عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه، هذا قيد قيد لصحيحة محمد بن. التطبيق السادس ورد عن رسول الله أنه قال فيما سقت السماء العشر، يعني أنا مزارع وهذا محصولين من المطر فيما سقت السماء العشر. سقت السماء 100 كيلو كون أطي عشر، 200 كيلو كون أطي عشر، 300 كيلو كون أطي عشر، 1000 كيلو أطي عشر، 2000 كيلو أطي عشر، هذا مطلق فيما سقت السماء العشر، وهو مطلق لكل ما سقت السماء سواء كان 5 أوسق أو أقل. 5 أوسق عن 300 كيلو أو أقل من ذلك يعني 200 كيلو. 5 أوسق يصير مقدار النصاب 300 حقة اللي يصير 700 أو 800 كيلو، 800 وصور. طيب إذا هذا مطلق فيما سقط السماء العشر سواء كان 5 أوسق أو أقل من ذلك، ولكن ورد قوله صلى الله عليه وآله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة يعني زكاة. فالحديث الثاني أخص من الحديث الأول لأن يعني فيما أقل من 5 أوسق، لكن يقول فيما سقط فيه العشر يعني زكاة دي. هذا يقول ليس فيه زكاة التعارض، لكن 5 أوسق الحديث الثاني أخص من الأول لأن يعني الأول يشمل ما كان أقل من 5 أوسق وأكثر من 5 أوسق، أما الثاني خاص مقيد أضيق. فالحديث الثاني أضيق من الحديث الأول فيقيده فتكون الزكاة هي في العشر فيما زاد على 5 أوسق، أما إذا كان أقل من 5 أوسق فلا زكاة فيه. طيب هاي تطبيقات الخاص المطلق والمغير. تطبيقات العام والخاص، تطبيقات العام والخاص ورد في نكاح الكتابية في جواهر الكلام. قال الله تعالى في محكم كتابي الكريم ولا تمسكوا بعصم الكوافر، خلص لا تتزوج الكافرة، لا تمسكوا بكناية عن الزواج، لا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تتزوج الكافر. كافر سواء كانت كتابية أو غير كتابية هذا شيء، هذا مين. لكن اجي دليل آخر قرآن، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. لا تمسكوا بعصر الضافه، تنسال الكتابيه يقول لا تتزوجها، هذا الدليل يقول تزوجها، الكتابيه تزوجها يجوز. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن تزوجها. اذا المعارضه وين بين العام والخاص؟ لا تمسكوا بعصم الكوافر جمع محلى بالالف واللام، هذا عام يمنع. هنا يقول المحصنات من الذين أوتوا الكتاب خاص إذا آتيتموهن أجورهن أحلت لكم. فالآية الأولى تدل بعمومها على حرمة نكاح الكافرة كتابية كانت أو غير كتابية، الآية الثانية تدل على حلية نكاح الكافرة الكتابية، فتتعارضان في نكاح الكافرة الكتابية لأن الأولى تنهى والثانية تجوز، لكن بما أن التعارض بالعموم والخصوص فالعرف لا يرى تعارضا بينهما لأن الآية الثانية تكون قرينة على التصرف في الآية الأولى وحملها على الكافر غير الكتابية. هنا قد يقال لماذا لا نقول بالنسخ؟ نسخ لنكون نعلم الحكم الأول وبعده جاء الحكم الثاني، غير معلوم أن هاي الآية الثانية هي جاءت بعد الآية الأولى، لعل هاي الآية الثانية من الأول موجودة قبل الآية الثانية ثم جاءت الآية الثانية تقول لا تمسكوا بعصم الكوافر، فيكون الخاص هو المراد ونخصص به العام. نعم
على فرض كنا نعلم
نعم ناسخ نعم ما ليس الناسخ يعني عام وخاص. الناسخ إذا كان الحكم الأول يضاده الحكم الثاني مثل أسرقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فعلم الله عليكم فتاب عليكم، يعني اعطي صدقة لا تعطي صدقة، شو التعارض يكون مو بالعام والخاص
من وجه أو تباين
تباين يكون يصير أو عام خاص من وجه بحيث الشركات في مرض هنا يصير نفس، أما هنا عام خاص مطلق والعام والخاص المطلق يجري فيه التخصيص. ايضا ورد في الاخبار بالتلبية للنساء ما ذكر في جواهر الكلام، قال روي ان رسول الله لما احرم اتاه جبرائيل فقال له مر اصحابك بالعج والشج. العاج رفع الصوت في التلبية، مر اصحابك خلي يرفعون الصوت في التلبية، والشج نحر البدن، مر اصحابك بالعج والشج، العج رفع الصوت في التلبية والشج نحر البدن. طيب امر اصحابك، اصحاب منه رجال ونساء، صحابيات وصحابة من الرجال ومن النساء. لكن روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي يا علي ليس على النساء جمعة ولا تجهر بالتلبية، العجرة يعني العجرة رفع صوت، ولا تجهر بالتلبية، جهر ماكو إذا رفع صوت ماكو، لا تجهر بالتلبية. هذا يكون بالنسبة للنساء معارضة بين الأول قر أصحابك، صحابيات هم أصحاب رسول الله، بالعاج رفع الصوت بالتلبية، أما هنا ليس على النساء تلبية، ليس على النساء الجهر بالتلبية، لا تجهر بالتلبية، ليس على النساء جمعة ولا تجهر بالتلبية. يصير تعارف النساء حينئذ نقدم الخاص على العام ونقول المراد هو ما يظهر منهما معا أن العج يكون على الرجال والنساء ليس عليهن عج ولا ترفع أصواتهن، ترفع أصواتهن بالتلبية. طيب الآن ننتقل إلى مورد خامس من التعارض غير المستقر، وهو حمل الظاهر على النص أو تقديم النص على الظاهر أو تحكيم النص على الظاهر، هذه تعارض غير مستقر، حمل الظاهر على النص، تقديم النص على الظاهر، تحكيم النص على الظاهر إذا تنافيا. هذا المورد يشترك في نكتة، يعني يشترك في نكتته موارد أخرى هذا المورد. شوفوا حمل الظاهر على النص، الظاهر حمل على النص، تقديم النص على الظاهر نفس الشيء، تحكيم النص على الظاهر، أو عناوين أخرى مشابهة، تقديم الأظهر على الظاهر، تحكيم الأظهر على الظاهر، حمل الظاهر على الأظهر، هاي كلها نكتتها واحدة، هاي كلها جمع حرفي، النكتة واحدة، ولذلك كلها جمعناها في المورد الخامس. يمكن أن نعبر عن جميع هذه التعبيرات بتعبير واحد وهو الأخذ بالأقوى والأصرح وحمل غير الأقوى وغير الأصرح على الأقوى والأصرح. هذا وين؟ هذا بعد ما يجي في العام والخاص ولا يجي في المطلق والمقيد، هذا يأتي في الأدلة المتنافية المتباينة، دليلين متنافيين متباينين، نأخذ بالأقوى منهما، ياهو الأقوى نأخذ به، الأظهر أقوى من الظاهر، النص أقوى من الظاهر. طيب الأظهر أقوى من الظاهر، الظاهر نحمل على الأظهر، هذا كل في المتنافيين، فياهو الأقوى نأخذ بالأقوى إذا تنافيا. مثلا شوف الأمثلة راح تختلف، بعد ما عندنا عام وخاص، ما عندنا مطلق ومقيد. أكرم العلماء، هذا عموم، لا بأس بترك إكرامهم، العلماء تباين، لا بأس بترك إكرام العلماء. هنا انطبع في ذهن الإنسان، انطبع في الذهن معنى الجملتين معا، لكن لا يمكن التصديق بإرادتهما معا لحكم العاقل، لأنه لا يمكن أن يريد كليهما المتكلم، لما بينهما من التناقض. أكرم العلماء وجوب، أكرم العلماء. بعدين يقول لا بأس بترك إكرامه، أم واجب أم واجب أم واجب، تناقض تنافي تباين لا يمكن الجمع بينهما بحكم العقل، أم يجب أم لا يجب. إذن هنا تزاحم، هنا تنافي بين ظهوريهما التصوريين، أو قل اترقى تزاحم بين الظهورين التصديقيين، يعني أول استعمل اللفظ استعمال أراد وجوب إكرام العلماء، أكرم العلماء، ثاني أراد ترك إكرامهم، لا بأس بترك إكرامهم. فهنا تصور الجملة الأولى وتصور الجملة الثانية يؤدي إلى تصور وجود المتناقضين، تصور الأولى وتصور الثانية، يعني تصورنا المتناقضين، هذه تصور المتناقضين ممكن، لكنه فشيء غريب على الذهن البشري. احنا قلنا وجود المتناقضين في الخارج ما يمكن، ارتفاع المتناقضين ما يمكن، اما تصور المتناقضين هو ممكن، لكن غريب تصور المتناقضين على الذهن البشري. فوجوب شيء معين مع عدم وجوبه صورتان غريبتان على الذهن البشري. لكن مع هذا ماذا نقول؟ نقول احد الكلامين اقوى من الاخر ناخذ به، احد الكلامين اقوى، ايهما الاقوى؟ ايوه ها شوفوا، لا باس بترك اكرامهم، لان اكرم ظاهره الوجوب، ظاهر ومو نص، ما قال يجب، اكرم اي امر، والامر ظاهره الوجوب اما بالوضع واما بالاطلاق. الوجوب لا يستفيد اما بالوضع، الأمر موضوع للوجوب هذا الذي إحنا اخترناه، أو بالإطلاق وهو ما قاله المشهور، أو أنه بقرينة نرفع اليد عن الوجوب بحكم العقل مثلا، هكذا المسلك الثالث. على كل حال الأمر يستفاد من الوجوب إما بالوضع أو بالإطلاق. فهنا أيهما أقوى؟ أكرم العلماء، لا بأس بترك إكرامهم، هاي لا بأس بها، هاي أصلح من الأكرم، ترك الإكرام هاي نص بالترك، ترك يعني ماكو، هاي نص. أما أكرم ظاهرها في الوجوب بالوضع، ظاهر النص أقوى من الظاهر، فنأخذ بالأقوى والأأكد تصورا، فيكون المقصود من المتكلم هو الأقوى والأأكد دون الآخر. إذا راح ينعقد ظهور تصديقي مراد جدي على طبق الأقوى والأأكد، فإن الظهور التصوري وإن كان موجودا للأقوى وللآخر، ظهور تصوري الاثنين موجود بالجملة الأولى والجملة الثانية، لكن الجد ظهور الجدي يكون على الأقوى، الظهور الجدي التصديقي لا يكون إلا على واحد وهو الأقوى منهما، الأقوى منهما على وفق ظهور الأقوى، وهذا الظهور هو الحجة، فيكون هو الأقوى، وهو جواز ترك العلماء لأنه صريح في جواز الترك. أما الأمر بإكرام العلماء فهو ظاهر في الوجوب، فيتقدم الأقوى وهو جواز ترك الإكرام، وحينئذ يحمل الأمر على الاستحباب، الأمر بإكرامه هنا نحمل الأمر على الاستحباب. لماذا؟ لأن أكرم فيه يتضمن الاستحباب، أكرم يتضمن الاستحباب، أمر أكو، لكن أمر من ما حملنا على الوجوب احمله على المرتبة الأضعف من وهو الاستحباب، هنا الحمل على الاستحباب معقول حينما يتنافى الدليلين يتنافى الدليلان ويكون أحدهما أقوى، فنأخذ بالأقوى، نحمل الأضعف على الاستحباب. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.